فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
إلى الموافقات وصلنا، ما زلنا نتكلم عن الرخصة، نتكلم عن الأحكام الوضعية والحكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على الوضع. رضي الله عنك يا أخي، جزاكم الله خيرا، الله يطمئن قلوبنا جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمسألة الرابعة الإباحة المنسوبة إلى الرخصة، هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج؟ فالإباحة إما رفع الحرج فلا جناح عليكم، وإما وإلا وأو هي من قبيل الإباحة يعني معنى التخيير بين الفعل وبين الترك، يعني يكون المباح هو ما كان فيه تخيير بين الفعل وبين الترك، أو المباح هو رفع الجناح. رفع الجناح فالذي يظهر من نصوص الرخص أنها بمعنى رفع الحرج من باب لا جناح عليكم. قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. جزاكم الله خيرا، أحسن الله. وقوله تعالى: فإن الله غفور رحيم. فهنا معناها أنه لا إثم عليه، ومعناها أنه رفع عنه الجناح. فلم يذكر في ذلك أن له الفعل والترك، إنما ذكر أن التناول في حال الاضطرار يرفع الإثم. يرفع الإثم هذه دلالة واضحة جدا. أحبك الله، ذا فيه أكيد أنه بتمشى، جزاك الله خيرا. وكذلك قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولم يقل فله الفطر ولا فليفطر ولا يجوز له، بل ذكر نفس العذر وأشار إلى أنه إن أفطر فعدة من أيام أخر، يعني رفع الجناح عنه إن أفطر، وما عليه إلا أن يقضي ما وقع فيه من الفطر. وكذلك قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هنا أيضا لم يخيروا بين فعل وترك، ولكن قال فليس عليكم جناح. عليكم تركات أحمد رضي الله عنك. قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي على القول بأن المراد بالقصر من عدد الركعات، ولم يقل فلكم أن تقصروا فإن شئتم فاقصروا، لكن رفع الجناح عنهم في ذلك رفع الإثم، ويكون الإباحة هنا بمعنى رفع الإثم، وليس المسألة على التخير بين الفعل وبين الترك. وقال تعالى في المكره: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه بالإيمان. قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالتقديم هنا من أكره فلا غضب عليه، الغضب على من شرح صدره لذلك. فهنا رفع الغضب أو نفي الغضب عليه ليس فيه تخير بين فعل الترك. فالتقديم هنا إن أكره فلا غضب عليه ولا عذاب يلحقه إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ولم يقل فله أن ينطق إن شاء فلينطق، يعني لم يخيره. فالحق أن هذه المسألة واقفة على مسألة الفعل، وأنه إن فعل في ذلك فيرفع عنه الإثم ويرفع عنه الحرج. هذا بمعنى الإباحة في التي جاءت على مسألة الرخص في هذا الباب. وفي الحديث: أكذب امرأتي، قال له، يعني أكذب عليها، قال له: حياكم الله وبياكم جميعا. قال له: لا خير في الكذب. قال له: أفأعدها وأقول لها؟ قال: لا جناح عليك. ولم يقل له نعم ولا أفعل إن شئت ولا أفعل إن شئت. الحق أن مسألة الكذب على الزوجة هنا العلماء اختلفوا فيها على قولين، يعني البعض قال بجواز الكذب على الزوجة لأنه سلم نهى عن الكذب وأباحها في ثلاث، يعني نهى عن الكذب وأباحها في ثلاث، ومنها الكذب على المرأة. هذه مسألة فيها ما فيها كما قلنا. وبعضهم قال لا كذب ولا يجوز الكذب، ولكنه تعريض. فصحيح أن الكذب على الزوجة جائز، بل قد نقول بقول ابن حزم أنه يعني إن صح جواز الكذب على الزوجة من أجل الإصلاح بين الرجل وامرأته له أن يقسم بالله على ذلك. وهو يعني أصل كلام ابن حزم في هذا الباب، أصل كلام ابن حزم بذلك قال إذا أباح الشرع يعني الكذب فقد أباح له القسم، فيجوز وإن كان الأولى والأصح والأسد ألا يقسم على ذلك، ولكن له أن يعني أن يكذب إن لم يستطع أن يعرض ليصل ما بين إصلاح ذات البين وإدخال السرور عليها وأن يكون لها بمكان، فله أن يكذب عليها دون التعريض. لكن الكذب ليس في كل شيء، الكذب في الأمور التي يكون فيها الإباحة على الإصلاح بينه وبينها. وكما قلنا المعريض مندوح عن الكذب. والدليل على أن التخيير غير مراد في هذه الأمور أن الجمهور أو الجميع يقولون من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه مأجور في أعلى الدرجات اللي هي العزيمة، وكما فعل من كما فعل بلال رضي الله عنه وأرضاه وطلبوا منه كلمة الكفر فكان يقول أحد أحد فيشتدون عليه عذابا ويقول أحد أحد أيضا. حياكم الله بياكم أحسن الله عليك يا أستاذ هريرة. والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر، فكذلك غيره. والجمهور حقا في البحث يرون أن ترك الرخصة أفضل، مع أن أبو حنيفة يقول بوجوب القصر والفطر وتسمى رخصة، يعني إسقاط رخصة إسقاط بحيث لا يصح منه الإتمام والصيام. والشافعي يقول إذا زادت المسافة عن مرحلتين كان أفضل من الصيام والإتمام. يعني قال عياض كون القصر سنة والمشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر علماء من السلف والخلف. ونص المالكي أن رخصة الجمع بين الظهرين والعشاءين والعشاءين للمسافر رخصة جائزة، والجائز بمعنى التخيير. هو عامة في هذا الباب قد نقول بأن التخيير الذي أراده المصنف أو الرخصة التي أرادها المصنف أنها رفع الجناح وليست المسألة على التخيير بالفعل وغير الفعل. رضي الله عنكم المبدعة جزاكم الله خير. سيستمر جزاكم الله خير. اللهم أمين. وأما الإباحة التي بمعنى التخيير ففي قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يريد كيف شئتم مقبلة أو مدبرة وعلى جنب، فهذا تخيير واضح في قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهذه طبعا العلماء يقولون بأنها فيها الإباحة والتخيير على الوضعية التي يمكن أن يجامع فيها رجل امرأته. وكل منها أيضا قال الله تعالى على آدم وحواء قال وكلا منها رغدا حيث شئتما، هذا الأسلوب أسلوب فيه تخيير. أما الرخصة التي أرادها ورفع الجناح ليست فيها تخيير. وما أشبه ذلك وقد تقدم في قسم خطاب التكليف فرق ما بين المباح والمباحين. فإن قيل ما الذي ينبني على الفرق بينهما اللي هو الإباحة التخيير أو الإباحة رفع الجناح، ما الفرق بينهما، ما الثمرة في الفروق؟ ودي أيضا تفيدنا جدا عند دقة الفروق مع الإلحاق وعدم الإلحاق. قيل ينبني عليه فوائد كثيرة، ولكن العارضة في مسألتنا أن إن قلنا إن الرخصة مخير فيها حقيقة لازم أن تكون مع مقتضى العزيمة من الواجب المخير، وليس كذلك إذا قلنا إنها مباحة بمعنى رفع الحرج عن فاعلها، إذ رفع الحرج لا يستلزم التخيير. ألا ترى أنه موجود مع الواجب؟ نعم، وهذا كلام صحيح. وإذا كان كذلك تبين أن العزيمة على أصلها من الوجوب المعين المقصود شرعا، فإذا عمل بها لم يكن بين المعذور وبين غيره في العمل بها فرق، لكن العذر رفع التأثيم عن المنتقل عنها إن اختار لنفسه الانتقال، وسيأتي البسط ذلك إن شاء الله. وإن كان هو دلل على ما أراد أن يبينه بأن الرخصة هنا في ذلك هي أصالة رفع الجناح وليس الأمر على التخيير في هذا الباب، وإن ثمرته عندما قال في بابه على الوجوب وغيره.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.